إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 72، ذم الكبر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. أكثر الأحاديث التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى يصلح كل حديث منها لكي يكون سبباً ومفتاحاً لتغيير صورة الحياة، ليستقيم المرء على أمر الله متبعاً سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث فيه تعريف للكبر، لو أن الإنسان تحرز منه واجتنبه فصار بعيدا عن الكبر ظاهرا وباطنا، وحينئذ يرفعه الله الذي يرفع المتواضعين. أخبر الله تعالى أن النار مثوى المتكبرين، وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فدل على أن الكبر موجب لدخول النار ومانع من دخول الجنة. وبهذا التفسير الجامع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح هذا المعنى غاية الاتضاح، فإنه جعل الكبر نوعين: كبر النوع الأول على الحق، وهو رده وعدم قبوله، فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رد من الحق، وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار، فإنه جاءهم الحق على أيدي الرسل مؤيدا بالآيات والبراهين، فقام الكبر في قلوبهم مانعا فردوه. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وأما المتكبرون عن الانقياد لبعض الحق الذي يخالف رأيهم وهواهم، فهم وإن لم يكونوا كفارا فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم من الكبر وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع به. ولهذا أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحد: كائنا من الناس من كان. فيجب على طالب العلم أن يعزم عزما جازما على تقديم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأن يكون أصله الذي يرجع إليه وأساسه الذي يبني عليه الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في معرفة مراده واتباعه في ذلك ظاهرا وباطنا. فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير، وصار خطأه معفوا عنه، لأن قصده العام اتباع الشرع، فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعة من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق، وهذا هو المتواضع للحق. فالذي يرد الحق بعدما تبين هذا في قلبه كبر، وهذا مستكبر عن الحق بحسب ما رد من الحق. ومن أعجب الأمور أن تجد الرجل يرد الحق مع الكذب، فلا يكتفي برد الحق، وإنما يرد الحق وهو يعلم أنه الحق مع الكذب على من أتاه بالحق. ذلك الرجل الذي حكيت قصته عندما كان في مجلس مجالس تعليمه بزعمه، فقال لمن حوله ممن يضلهم: إن فلانا يعنيني، يكفر بغير إقامة حجة ولا يعذر بالجهل، إلى غير ذلك مما فاه به من الكذب الصراح. استنكر عليه بعض من كان حاضرا من الذين هم على شاكلته، فلما خلوا به قال بعضهم له: يا فلان، إنك تقول قولا لا يقبله أحد، لأن هذا الذي تقوله مخالف تمام المخالفة للذي يقوله من كذبت عليه أو من نسبت إليه ما نسبت إليه. فقال: أعلم أن الذي قلته لم يقل به، أنا أعلم ذلك، ولكني كذبت عليه، والكذب خطيئة وذنب، لأنفر الناس عنه ثم أتوب إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك من ذلك الذنب. هل رأيت أعجب من هذا؟ يردون الحق بعدما تبين. ذلك الذي لقيه طالب علم بباب الحرم وهو خارج منه، بعد أن أدى ما أدى من طواف وما أشبه، لقيه وهو خارج من باب الحرم فقال: أقسمت عليك بالذي خلقك فسواك فعدلك، أفلان على الحق أم لا؟ فقال: أما إذ أقسمت علي فوالله إنه لعلى الحق، إنا لنخالفه بغير حق، ولا تزد على ذلك. ثم ذهب ومضى، تركه وذهب ومضى. هل اعترف بعد ذلك بالحق ورجع عن الباطل الذي هو عليه والذي عليه حزبه ومن حوله؟ الله المستعان عليه التكلان. من رد الحق فهو متكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق، رده ودفعه على من جاء به لعداوة أو لصغر شأنه في عينه أو لوضاعة نسبه وحسبه أو لفقره وعدمه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يرد بها الحق ردا نفسيا، فيرد الحق وهو مبطل، وهذا متكبر في قلبه كبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بطر الحق، هذا هو النوع الأول، يرد الحق على قائله ويكون أمره على حسب ما رد من الحق. وأما الكبر على الخلق هو النوع الثاني، وغمط الناس، غمطهم احتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين، لا يعدهم شيئا، هم عنده كالذباب بل أقل، بل هم كالهباء بل أقل. وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم، فالعجب بالنفس يحمل على التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولما قال هذا الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، خشي أن يكون هذا من الكبر الذي جاء فيه الوعيد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر إذا كان صاحبه منقادا للحق متواضعا للخلق. إذن التواضع هو مفهوم الحديث في تعريف الكبر، هو الانقياد للحق والتواضع للخلق. فمن انقاد للحق متواضعا للخلق فهو المتواضع حقا. من الجمال الذي يحبه الله أن يكون الإنسان حسن الثوب حسن النعل، إن الله جميل في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، إن الله جميل يحب الجمال الظاهري والجمال الباطني. فالجمال الظاهر كالنظافة في الجسد والملبس والمسكن وتوابع ذلك، لأن المرأة لا يمدح بما قد فطره الله وجبله عليه وخلقه عليه من حسن الظاهر، هذا أمر لا يملكه الإنسان. مهما كان المرء دميم الخلقة لكنه كان جميل الباطن فهو الجميل حقا. وأما من كان جميل الظاهر رديء كريه الباطن فهذا كالقبر، له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان بادية، كذا قال الشاعر القديم. المسألة كلها تؤول إلى جمال الباطن، أما الظاهر فالجمال المقصود هاهنا ما يتعلق بنظافة البدن، ما يتعلق بنظافة الملبس، بما يتعلق بنظافة المسكن، فهذا هو الذي يقدر عليه المرء. وأما الجمال الباطن فالتجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنه. عطاء رحمه الله تعالى كان على الوصف الذي مر، لكنك كنت إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه، كان مفلفل شعر الرأس أسود كالليل البهيم، وكان رحمه الله تعالى أشل أعور، ومع ذلك كنت إذا نظرت في وجهه فكأنما الشمس بين عينيه رحمه الله رحمة واسعة. فانعكس جمال باطنه على ظاهره فلم يظهر شيء من قبح المظهر، وإنما انسرح جمال الباطن على قبح الظاهر فحوله جمالا. أنت خبير بأن المرأة إذا كان حسن الخلق فإنه يألف ويؤلف، أما الذي يستكبر لجمال خلقته وحسن طلعته بغير ذلك من هذه الأمور التي لا يملكها كحسن الصوت مثلا، فإن المرأة لا يمدح على حسن الصوت، ما له في هذا؟ ليس هذا من صنيعه. وإذا كان المرء جاسي الصوت أجش غليظ الصوت فإنه إذا تلا كتاب الله تبارك وتعالى على ما عنده فالتزم قواعده حسبته يخشى الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يرتل القرآن ترتيلا، وهذا هو الممدوح تلاوة وترتيلا. هذه المسائل ينبغي أن تلاحظ، أن أقواما يتأنقون في ظاهرهم تأنقا ظاهرا، وهذا كله مما نهى عنه الشرع. البذاذة من الإيمان، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هذا أمر يكون من خارج، يعني ليس له تعلق بجمال طلعة ولا بحسن هيئة ولا بملاحة طلعة، وإنما هذا فيما يستطيع. هذا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعله حسنة، هذا ما يقدر عليه. فيعود جمال الظاهر إلى نظافة الجسد، نظافة الملبس، نظافة المسكن، إلى غير ذلك، هذا هو جماله الظاهر من غير تأنق فيه. فالبذاذة من الإيمان هي رثاثة الحال، والتواضع في الملبس وما يتعلق بالبدن وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نظيف الثوب لا يتأنق، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، رعاية لجمال الباطن الذي هو التجمل بمعالي الأخلاق ومحاسنها. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أخرجه مسلم في صحيح. إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، ونفى الشبهة العارضة عند كثير من الناس فيه، ثم بينه وعرفه وحده بحد جامع مانه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ونفى الشبهة. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقبل ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الغضب: لا تغضب. هذه كلمة لو أن الإنسان راعاها حق الرعاية والتزمها حق الالتزام لتغيرت حياته. لا تغضب، إذا غضبت فلا تنفذ غضبك واستعمل حلمك ولا تواقع شرا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الرجل مستوصيا: أوصني يا رسول الله. لا تغضب، فيوصيه ولا يكثر عليه: لا تغضب، هذا قانون، وجرب إن استطعت، جرب أن تكتسب الحلم، جرب أن لا تكون غضوبا مستفزا، ثم جرب إذا ما غضب أن لا تنفذ الغضب في حال الغضب. فإياك أن تستعمل الغضب بآثاره وأنت غاضب، لأنك مهما أخذت من قرار في حال غضبك إلا ندمت عليه بعد هدوئك وسكونك وحلمك، ولا يماري في هذا أحد. فما من قرار يتخذه المرء في حال غضبه إلا ندم عليه بعد سكونه وهدوء نفسه. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يضبط الحياة كلها ظاهرا وباطنا. الحديث 73: القناعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. حكم صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث. والفلاح اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب والسلامة من كل مخوف مرهوب. فماذا بقي؟ وقد جمع الفلاح من أقطاره من جمع هذه الخلال الثلاث، ذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنيا. فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال الخلق، ثم تمم الله عليه النعمة بأن قنعه بما آتاه، أي حصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفاف، ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك، فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. فإن النقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها، إما ألا يهدى للإسلام، هذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية، إما بأن يهدى للإسلام ولكنه يبتلى، إما بفقر ينسي أو غنى يطغي، وكلاهما ضرر ونقص كبير، وإما بأن يحصل له الرزق الكافي موسعا أو مقدرا، ولكنه لا يقنع برزق الله ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله، فهذا فقير القلب والنفس. فإنه ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير متحسر، وكم من فقير ذات اليد وقلبه غني راض طالع برزق الله. فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسعى لراحة القلب وسكونه وطمأنينته. الحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرها وبين فقر القلب وحسرته وحزنه، فإذا مني بضيق الدنيا وفقرها فينبغي عليه أن يجتهد في البحث عن غنى القلب، عن الرضا بما قسم له، فإن الغنى ليس بكثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب. فالحازم لا يجمع بين الفقرين، فقر ذات اليد وفقر القلب، إنما إذا بني بفقر ذات اليد وضيق عليه في الدنيا فينبغي عليه أن يبحث عن غنى القلب، وغنى القلب باستغنائه بالرب عن العبد، بتوكله على الله تبارك وتعالى، بما في القلب من الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة التي يحبها الله ويحبها رسول الله، فهذا هو مردوده وهذه ذخيرته وبها تقوم. فإن أكرم الناس عند الله أتقاه، وتقوى عمل قلبي، تنسرح آثاره بعد ذلك بفعل المأمورات وترك المحظورات، ولكنها عمل قلب. والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتقوى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فإنما يكون قدرك عند ربك على قدر تقواك، هذا عمل قلب في نهاية الأمر وفي بدايته، ويترتب عليه من الآثار والأعمال ما هو معلوم. إذن لا تجمع بين الفقرين، ويحك، اتق الله ربك والزم أثر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح من أسلم رزق كفافا وقنعه الله بما آتى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على أمثال هذه الأمور بهذه الحكمة العالية، وحي يوحى إليه. ورزق كفافا، المرء قد يرزق كفافا أو يرزق بما فوق الكفاية، ولكن لا يرزقه الله القناعة، هذا في حسرات متوالية وفي هم دائم مقعد مقيم. لذلك لو رجعت إلى حديث الاستخارة سترى المعنى الذي ذكر هنا في هذا الحديث ملوحا به هنالك، فإن الإنسان يستخير ربه تبارك وتعالى: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنه، قد يصرف عنك ولا تصرف أنت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فاصرفه عني واصرفني عنه. قد يكون الأمر شرا لك، فإذا سألت ربك تبارك وتعالى أن يصرف هذا الأمر من الشر عنك ولم تسأل ربك أن تصرف أنت أيضا عنه، فأقبلت بهمتك عليه وهو مصروف عنك، فهذا هو العذاب المقيم. لذلك أقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. قد يقدر لك من الخير ما يقدر حيث يريد الله تبارك وتعالى، ولكن لا ترزق القناعة به، لا ترزق الرضا به. لذلك طلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه الرضا بما آتاه مما هو خير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، لأنك قد يقدر لك من أمور الخير ما يقدر ولا ترزق الرضا به، فتظل متلددا كأنما تقوم على مثل الجمر، وقد قضي لك بالخير ولكنك لم ترزق الرضا عنه. فتأمل في هذه البلاغة النبوية، تأمل في هذه الألفاظ النبوية الشريفة، كيف جمعت الخير من أقطاره صلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم. الحديث 74: وصية بليغة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا، إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح. الوصية الأولى: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. هذه الوصية تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، وأنه سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق فيها بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات، وذلك بأن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، ويستحضر في كل صلاة أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. وادخل صلاة من الصلوات على هذه الهيئة وانظر ما ترى. ادخل صلاة من الصلوات وفي يقينك أنها آخر صلاة لك، لن تصلي بعدها، ستقبض، ستصلي هذه الصلاة ثم يضرب الموت ضربته فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض. كيف تقف بين يدي ربك وأنت تصلي صلاة مودع؟ المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود عليه. الصلاة على هذا الوجه تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل، بما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. هذه الوصية الأولى: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. الوصية الثانية: لا تكلم، بحذف إحدى التاءين، وأصل الفعل لا تتكلم. لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، أي لا تتكلم بكلام يوجب اعتذارك منه بعد حين. فالوصية الثانية حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه لم يصنه عن الكلام الضار، فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، فيخرج من هذا الكلام المباح الذي لا لك ولا عليه، لأنه لو تدبرت لعلمت أنه عليك، مع أنه مباح في الشرع، ولكن كيف يكون عليك وهو مباح؟ يكون عليك بتضييع ما فيه صالح. وقد قال العلماء: إنما يكون من الأيام والليالي، بل من الساعات والثواني، يأتي يوم القيامة، هذا كله مثال ليس على الحقيقة، يأتي يوم القيامة كأنه خزائن، في تلك الخزائن للثواني للساعات للأيام لليالي للسنوات، في تلك الخزائن ما قدمت من عمل صالح أو طالح. المباح الذي لا لك ولا عليه: كم أسعار الخضروات اليوم؟ ما شأن الجو اليوم؟ ما صنع فلان في سفره؟ إلى غير ذلك مما هو مباح لا لك ولا عليه، هذا تأتي خزائنه يوم القيامة فارغة. وقد ضرب سلفنا لذلك مثلا: أنت إذا سرت في طريق أو سار إنسان في طريق فوجد درة وبعرة فأخذ البعرة وترك الدرة، الذي يستبدل هذا بهذا في عقله شيء، لا يعرف حقيقة مصالحه،
فكذلك إذا كانت الكلمة لا لك ولا عليك وقعت في زمان يختص من عمرك ورأس مالك فهي عليك في الحقيقة. إذا كنت تستطيع أن تجعل مكانها ذكراً وتسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وإنابة لله وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر فلم تفعل وأتت الخزانة فارغة فهذا خسران الأبد. وأنت تعلم أن أصحاب الأعراف يوم القيامة قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، لو زادت حسناتهم حسنة لصاروا من البداية مع أصحاب الجنة، ولكن لما استوت حسناتهم وسيئاتهم وقفوا على الأعراف ثم يصيرون بعد ذلك إلى الجنة. لو أن الواحد منهم مضى في طريق فسلم على مسلم لما كان من أصحاب الأعراف، فتأمل في حسنة بحسنة واحدة ينجيك الله تبارك وتعالى بها من الوقوف بل من النار، وتعلم أنه لن يجود عليك بتلك الحسنة أحد، لا أبوك ولا ابنك. فالرجل يلقى أباه يوم القيامة يقول أبوه يا ولدي أي أب كنت لك؟ يقول خير أب. فيقول إني أريد منك اليوم حسنة. فيقول إني أخاف اليوم مما منه تخاف، يفر من أبيه، يفر من أخيه، يفر من صاحبته، يفر من بنيه، لا يعطي أحدا من حسناته شيئا. فإذا ضيع المرء أوقاته فهذا ضياع الأبد، وهذا هو الخسران المبين. فأمر اللسان أمر عظيم، ومع ذلك فالتفريط فيه جسيم كبير، قل من يلتفت إليه، بل ندر من يستطيع أن يضبط لسانه. اللسان يهضب بين الشدقين من الصباح إلى المساء، العضو الوحيد في الجسد الذي لا يدركه كلال مع العمل، يعمل منذ الصباح إلى المساء وربما عمل في المنام أيضا، فبعض الناس يتكلم في نوم، ومع ذلك ما يحصله من الخير قليل. والكلمة كالثور إذا ما خرج من سم الخيار هل تستطيع أن ترجعه؟ والكلمة إذا خرجت منك ملكتك، وأما قبل أن تتكلم بها فأنت تملكه، وأما إذا ما تكلمت بالكلمة ملكتك الكلمة، ماذا تفعل حيالها؟ وبكلمة واحدة يدخل الكافر في الإسلام، بكلمة الإيمان، بالكلمات الطيبة. فالكافر بغي عليه أن يقول لا إله إلا الله، وبكلمة واحدة يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر. الذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقراء، قراءنا هؤلاء أرغب الناس بطونا وأجبن الناس عند اللقاء، وكانوا من المؤمنين كما استظهر شيخ الإسلام رحمه الله، لم يكونوا من المنافقين. الذين قالوا ذلك كانوا من المؤمنين لكن إيمانهم كان ضعيفا، بنص القرآن لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمانا وكان إيمانا ضعيفا. بكلمة يخرج المرء من دين الله تبارك وتعالى، يسب الله، يسب الرسول، يستهزئ بالله عز وجل، يستهزئ بالرسول، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالإسلام، بل يستهزئ بالسنن الثابتة، فيرتد بتلك الكلمة عن دين الإسلام العظيم. بكلمة، بالكلمة يكتب الله عز وجل للمرء رضوانه إلى يوم يلقاه، وبالكلمة يكتب الله على العبد سخطه إلى يوم يلقاه، بكلمة. كانت العرب في الجاهلية وكذلك كان الأمر في صدر الإسلام يخدم بعضهم بعض، كان الشيخان رضي الله عنهما في سفر استخدما رجلا فكان نؤوم الضحى لا يستيقظ مبكرا ليخدم من هو في خدمته، فكان يوقظانه، فنام يوما فأيقظاه وقال أحدهما لصاحبه أعني أبا بكر وعمر، أعني الشيخين، قال أحدهما لصاحبه: هذا نوم يوائم بيته، يعني ما دام هو على هذه الحال من الرفاهية والنوم إلى أن نكون في الضحى الأعلى، فلماذا يخرج من بيته؟ فهذا نوم يوائم بيته، أي قضاه ثم أرسلاه إلى رسول الله ليأتي لهما بإدام: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأدم لنا. والإدام ما يكون مع الخبز من الطعام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه، قال لهذا الرجل: اذهب إليهما فأخبرهما أن قد ائتدمتما، أكلتما لحما. فجاء فزعين، قال: يا رسول الله، قال: إني لأرى خضرة لحمه بين أنيابكما، لقد ائتدمتما بلحم أخيكما. هذان الشيخان أبو بكر وعمر، أبو بكر خير الأمة بعد نبيه، وعمر خير الأمة بعد أبي بكر، ومع ذلك هذه الكلمة ما هي؟ هل هي صادقة أو كاذبة؟ صادقة. هذا نوم يوائم بيتك، هذا أمر لا كذب فيه، ولكن هذا لا يحبه. لو أنه كان منتبها متيقظا فقيل له ذلك لأثر في نفسه. ذكرك أخاك بما يكره، أنت تتكلم بكلام يكرهه أخوه، حتى لو كان فيه ذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يكن فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. فالغيبة ليس معناها أنك تتكلم في أخيك بما ليس فيه، هذا بهتان، هذا أعظم، هذا أكبر. إن تكلمت فيه بما هو فيه مما يكره فقد اغتبت، وأما إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، هذا هو البهتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائتدمتما، أكلتما لحما، ما هو؟ جاء فزعين، فقال: يا رسول الله، والله ما ائتدمنا. قال: بل ائتدمتما، أكلتما لحم أخيكم، وإني لأرى خضرة لحمه بين أنيابكم. عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية كذا، تعني أنها قصيرة. قال: أوه، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. الواحد منا لا يستطيع أن يمسك لسانه، لا يقوى عليه، لسانه كالوحش الثائر الذي لا يضبطه ضابط ولا يضعه عند حده أحد بما فيه من الوحشية المفرطة. فكذا لسان المرء، أمر عجيب. إذا كنت لا تستطيع أن تتحكم في لسانك ففي أي شيء تتحكم؟ كذلك الرجل الذي كان يقول إنه يريد أن يطيعه قلب سعد، هي امرأة يحبها، فكان دائم الشك، قلبها لا يميل إلي ولا يصفو، قلبها لا يطيعني في محبتي لها، وإني لها لعظيم المحبة، قلبها لا يطيع. فقال قائل: أتطبع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ لأنه يقول: قلبي قد عصاني في هواها. قالوا: كيف؟ قال: أكفه عن هواها فلا يكف، قلبي يعصين. فقالوا: قلبك يعصيك وتطمع أن يطيعك قلبها، وتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فإذا كنت لا تستطيع أن تتحكم في لسانك أنت، فما قيمتك في الدين؟ ما وزنك فيه؟ فلا تستطيع أن تتحكم في لسانك، وهو يهضب بين شطقيك بكلام قد يخرج من الملة. كثير من الناس في الغضب ربما سب دين الله، هذا تسمعه وتجده قد أخذ الهدي الله، ترى بعضهم قد أرخى لحيته، وربما أرخى عذبته، وقصر ثوبه، فإذا استغضب ربما سب دين الله عز وجل. أي شيء هذا؟ ما وزن هذا؟ ما يكون هذا؟ لا وزن له. الدين يؤثر فيه، يغيره. فإذا ما قل وقد روجع في بعض الخلال السيئة والخصال الرديئة المذمومة، إذا قلت طبعت على ذلك ماذا أصنع؟ هذا طبعي غضوب مستفز إلى غير ذلك، فيقال إنما جاء الدين ليصلحك. الدين إنما جاء ليصلحك، فلما لا تصلح بالدين؟ إما أنك لا تعلمه فأنت مريض لا تعرف دواءك، وإما أنك تعلمه وتقصر في الأخذ به فهذا أسوأ ما يكون، لأنك كالمستهزئ بالدين أو كالصادف عنه بعد معرفته بيقين، وكلاهما مر كما تعلمون. هذه أمور كلها من الأمور البدهية التي لا تغيب، ومع ذلك نحن لا نتغير. ينبغي على طلاب العلم في مجتمعاتهم أن يؤثر فيهم العلم الذي يطلبون، بغي على طالب العلم وعلى حامل القرآن أن يؤثر فيه ما يحمله، وأن يؤثر فيه ما يتعلمه في خلقه، في كلامه، في دله، في حركته، في نظرته، في ابتسامته، في طبقة صوته، إلى غير ذلك من هذه الأمور الظاهرة، وتكون مبنية على الأصول المستقرة المرعية في دين الله من الأصول الباطنة التي تحكم القلب وتأخذ بزمامه إلى الرشد. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بمحاسن الأخلاق وأن يجنبنا مساوئه. متى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه لم يصنه عن الكلام الضار، فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه. إياك وما يعتذر منه، لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، فإنه إذا تكلم بهذا الكلام ملك هذا الكلام وصار أسيرا له، وربما أحدث عليه ضررا لا يتمكن من تلافيه. كذا هو الأمر. تأمل أنت الآن في أحوال المبتلين الذين خالفوا سنة سيد المرسلين وقد أحصي عليهم ما قالوا وما فعلوا بهيئاتهم في زمانهم ومكانهم، فمنهم من كان يقول على القدس ريحين شهداء بالملايين، أي فالآن ماذا يقول؟ إياك وما يعتذر منه. تقول من رش فلانا بالماء رششناه بالدم، فالآن يقول ما أكثر ما نصحته، لقد كان دائما يأتي بأمور خاطئة وأنا لم أكن من هؤلاء القوم مطلقا، وكثيرا ما نصحتهم وبينت لهم. كيف يتسق هذا مع هذا وقد أحصي عليه ما قال بصوته وسورته في زمانه ومكانه؟ كن عاقلا، الأحوال تتغير، الأمور تتبدل، وكل شيء بيد الله تبارك وتعالى وحده، فإياك وما يعتذر منه. اتق الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى جعل هنالك من يحصي عليك لفظك وقولك وفعلك. الوصية الثالثة: أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وهذه الوصية هي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله حقيقة سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقه واكتسب بذلك العز والشرف، فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث 75 من أسباب النصر عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. هذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء، بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم، وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس وهو القوة والشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، وصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونظر للأمور على غير حقيقته. النوع الثاني أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه، وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله وأنهم في غاية العجز، فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله فأنزل لهم من نصره ورزقه من دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون، ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا، وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. كم من إنسان كان رزقه مقترا فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، ومن جهة وعد الله الذي لا يخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، أخرجاه في الصحيحين. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده، ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه، ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وأن البركة تشارك كل من كان لوجهه ومرادا به ثوابه، قال العلامة المصنف رحمه الله: ولهذا نقول ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب إليه، وما كان لله فهو مبارك. ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق طمعه في فضل الله وبره، الطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليه، فإنهم يدعون الله إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل هذا مجرب مشاهد، فتبا للمحرومين وما أجل ربح الموفقين. فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أنت لا تدري بأي سبب يجعل الله الرزق واصلا إليك والنصر نازلا بساحتك، فعليك أن تكرم الضعفاء والمساكين وأن تقبل عليهم، إياك أن تسقطهم من نظر، فإنما النصر والرزق بهم بقدر الله تبارك وتعالى وبأسبابهم. الحديث 76 كرم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، قاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطره. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر فيض الله لكل منهما من فضله وكرمه سبباً أوصله إلى الجنة. الأول قاتل في سبيله أكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد، أكرمه الله بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله. أما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أسلم وتاب محى الله عنه الكفر وآثاره، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به، أنه حق على حقيقته، أن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبه ولا ند. هذه من الصفات الفعلية التي ترتبط بالمشيئة، فلما وقع سببها وقع. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال. نؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده. وهذا الحديث من جملة الأحاديث المراغبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، فإن الإسلام يجب ما قبله وما عمله الإنسان في حال كفره، وقد أسلم على ما أسلف حتى الرقاب التي قتلها نصراً لباطله والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. وقولنا يقول المصنف رحمه الله: من أجل ذلك احتراز عن الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار، فإن الكافر إذا أسلم عليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة فإن الإسلام لا يسقطها، لأنها معاملات مشتركة بين الناس برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول إن كل من الطرفين المسلمين والكفار إذا حصل الحرب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه والله أعلم. ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا على أن ما تلف من نفوس وأتلف من أموال ليس فيه ضمان من الطرفين. في قوله ثم يتوب الله على الآخر فيسلم دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه متقدمة على توبة العبد، فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها، ولطف به إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته فتاب العبد، فتاب الله عليه بعد ذلك بأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين تفضل بهما عليه ربه إذنه له وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب، ثم قبول توبته ومحو زلته، فهو تعالى التواب الرحيم. والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولا وييسر له أسبابها ويسهل له طرقها، فإذا فعلها المطيع قبلها وكتب له بها رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكريم وما أغزر كرمه المتنوع العميم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.